وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث في شرح الزيارة الجامعة إلى قول الإمام الهادي عليه صلوات الرحمن: كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير. ما المراد بأن كلام أهل البيت عليهم السلام نور؟ طبعا عندما نسمع هذه العبارة نفهم منها أن كلامهم عليهم السلام سبب للهداية باعتبار أنه يتميز عن غيره من الكلام، ولكن هل هنالك أبعاد أخرى لهذا التعبير أم لا؟ أقف أولا عند أقوال العلماء ممن تفضلوا لشرح الزيارة الجامعة لنرى ماذا يقولون، ثم أحاول تسليط الضوء على معنى هذه الفقرة المباركة. المجلسي الأول يقول: كلامكم نور، أي علم وهداية من الله تعالى، باعتبار أن العلم نور والجهل ظلام. كلامكم نور يعني علم وهداية، باعتبار أن الإنسان الذي يتعلم شيئا يهتدي به. وأمركم رشد، يقول الرشد الهداية والخير، ويأتي الكلام عن فقرة وأمركم رشد بشكل مستقل إن شاء الله تعالى. إذن العلامة المجلسي يقول كلامكم نور يعني علم وهداية. سيد شبر عليه الرحمة يقول كلامكم نور، أي علم وهداية من الله، نفس ما قاله أستاذه المجلسي الأول، ثم يضيف: أو له امتياز عن غيره كامتياز النور من الظلمة. يعني إذا حطينا كلمات أهل البيت عليهم السلام في مكان وكلمات غيرهم في مكان آخر، الفرق بين كلمات أهل البيت وكلمات غيرهم كالفرق بين النور والظلام. كلامهم نور، كلام غيرهم ظلام. أو له امتياز عن غيره كامتياز النور من الظلمة، فإن كلامكم تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، أي لا يوجد كلام لمخلوق على الإطلاق يشبه كلامهم. كلامهم يتميز عن كلام غيرهم لأنه يأتي بعد كلام الله تعالى مباشرة. ثم يحاول السيد شبر عليه الرحمة أن يشير إلى أمر ربما يشعر به من لا خبرة له بالروايات. أحيانا عندما نقرأ بعض الروايات المنسوبة إليهم نرى أن هناك صعوبة في التعبير، نرى أن هناك غموضا في المعنى أحيانا وما شابه. يقول: وما نرى في كثير من الروايات من عدم ثلاثة الألفاظ وجزالة المعاني والتكرار ونحو ذلك، فإما لأنه نقل بالمعنى أو لأنهم يكلمون الناس على قدر عقولهم وأفهامهم. إذا واحد أرى روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وروايات أهل البيت عليهم السلام وشاف أنه مثلا هالرواية هذه مش كتير ضابطة بحسب فهمه بحسب وضعه بحسب قناعته، أولا من اللي قال أنه فهمه هو صح؟ من اللي قال أنه قناعته صح؟ من قبيل مثلا إنسان لا يفهم الشعر العمودي ولا يستسيغ الشعر العمودي، لكن الشعر الحر الشعر المنثور يفهمه ويستسيغه. من اللي قال انه الشعر الحر احسن؟ هو بالنسبة له صار تركيبته هيك. فاولا ما ندخل بحسابنا اذا شفنا رواية مش عاجبتنا انه نحن مشملها، عاد هيك الرواية مش منطبقة علينا. طبعا لم يشر السيد شبر عليه الرحمة الى هذه الخصوصية، لكن يقول اذا رأينا في رواية من الروايات عدم وضوح او التعبير مشتلس او مش جزل، يعني انه مثلا تعبير هيك بيوفي حق المقام ومعناه معنى مهم جزالة المعاني، او رأينا في رواية من الروايات تكرار، فشو بيكون السبب؟ بيقول ممكن لانه الراوي عم ينقل بالمعنى. من اللي قال انه الامام المعصوم او النبي المعصوم تحدث بهذه الطريقة؟ قد يكون الراوي نقل بالمعنى، فهذا الاسلوب اسلوبه، هذا النفس نفس الشخص اللي عم ينقلنا. لكن بشكل عام المعنى دقيق، المعنى صحيح. او لانهم يكلمون الناس على قدر عقولهم، انه احيانا واحد عم يحكي مع صب صغير يحكي معه مطالب علمية دقيقة، إذا قال له الصبي الصغير الطيارة كيف بتطير؟ لا أبوه شو بده يقول له؟ بده يصير يحكي له. أفرضوا أنه الأب عالم بمجال الاختراعات من هالقبيل، بده يحكي له نظريات علمية، والله بده يقول له كم كلمة أنعوا أنه بيعملوا لها موتير بحيث أنه بتطير، كيف يعني؟ بس الشيء اللي ممكن ينقال لهيك طفل مش أكثر من هيك، يعني بهالحدود. إذن أهل البيت عليهم السلام عندما يتكلمون مع الناس يتكلمون بقدر عقول الناس، فطبيعي إذا شفنا نحن رواية مستواها مش المستوى اللي متصوره بدنا نحتمل الاحتمال اللي قلته أنا بالأول، أنه ممكن نحن مش فهمانين شيء، أو بدنا نحتمل الاحتمال الثاني اللي هو أنه كلموا الناس على قدر عقولهم فكانت هذه الرواية بهذا المعنى. هون حابب أوقف عند نقطة، مثلا القرآن الكريم بيقرأ الإنسان بالقرآن الكريم بيشوف أنه مش عم يقدر يفهم القرآن منيح، شغلات كثيرة ما بيفهمها. طيب ليش هالآية محطوطة هون؟ ليش هالآية هون؟ هالخصوصيات ليش مستعمل مثلا هالمصطلح هذا؟ مثلا لما منشوف أنه في مصطلحات ممكن نحن بحديثنا العادي هلأ ما نحكيها وموجودة بالقرآن الكريم، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث او ما شابه. ما فينا نقول انه والعياذ بالله انه هذا غلط، انه طيب يعني القرآن الكريم ليش بيستعمل هيك شغلات؟ بدنا نفهم من هذا انه نحن بعدنا مش مدركين المعنى الدقيق لهالآية، ونحن فينا غلط معين ما قادرين ننسجم مع منهج القرآن مع طريقة القرآن مع آيات القرآن الكريم. فإذا عرفنا مثلا أنه القرآن الكريم ما بيطلق شعارات وإنما هي حقائق يتحدث بها، وأنه الإنسان الذي يؤتى آيات الله تعالى ثم ينسلخ منها، هذا الإنسان حقيقة بصير هيك كما في القرآن الكريم، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بصير حقيقة كالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، حقيقة هيك، يعني التعبير حقيقي، تعبير يكشف عن حالة حقيقية لا يمكن أن يتحدث عن غيرها، بيختلف الوضع. مطلوب أن نكثر من قراءة القرآن الكريم لكي ننسجم مع أسلوب القرآن ومع قناعات القرآن ومع مفاهيم القرآن وحقائق القرآن الكريم حتى نصير نقرب شوي شوي. كذلك مطلوب أن نكثر من قراءة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام لكي ننسجم معهم. يعني إذا واحد بيقعد مع شخص فترة طويلة قد ما بيسمع منه حكي بصير وارد أنه يتأثر فيه، إذا كان هالشخص ممكن أنه إنسان يتأثر فيه لما بيقعد معه كثير بيتأثر فيه. فإذا واحد قعد مع القرآن الكريم كثير بتأثر بكلام القرآن الكريم، إذا واحد قعد مع حديث الرسول وأحاديث أهل البيت صلى الله عليه وعليهم كثير قضى فترة طويلة بصير وارد أنه يتأثر برواياتهم ويعيش معهم وتطلع من شخصيته كل الشوائب كل الأمور المنافية كل التركيبات الغلط. يعني تماما كيف مثلا جلسة الكهرباء بتعالج الإنسان إذا عم يعمل جلسة الكهرباء لوجع بالمفاصل، بروح التكلس من المفصل وبيرجع المفصل طبيعي نتيجة أشعة أو جلسة كهرباء أو ما شابه، مش هيك؟ القعدة مع القرآن الكريم هي جلسة كهربائية إلهية، فيها النور الإلهي الموجود بالقرآن الكريم بيوصل لقلوبنا بمقدار ما يمكن أن تستقبل هذه القلوب، بمقدار استعدادنا، بمقدار قابليتنا. كذلك لما واحد بيسمع روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وروايات أهل البيت عليهم السلام، بيكون كأنه عم يخضع لجلسة روحية صلح له الأمراض الموجودة بنفسه. إذا بتلاحظوا الفرق، مثلا واحدنا عم يحكي بدرس، عم يحكي من عنده، فإذا وصل للاستشهاد بأي قرآنية الوضع اختلف، إذا وصل للاستشهاد بحديث الوضع اختلف تماما، مثل اللي بيكون ماشي بالحر، حر شديد، وصل لمطرح وإذا في مشرب هواء ارتاح، أو مثلا ماشي بالعتمة وصل لمطرح فيها ضوء شاف قدامه. الآية القرآنية والحديث فيهم هالخصوصية، كلامكم نور، إشارة إلى هالحقيقة. طيب نأتي إلى كلام صاحب الشموس الطالعة، يقول كلامكم نور، يعني كل ما صدر عنكم في دين أو دنيا من الكلام فهو نور يهتدى به إلى سبيل النفع، وتعرف به المهالك الدينية والدنيوية. المهالك الدينية والدنيوية، نحن عادة شو منفكر بالمهالك الدنيوية؟ المهالك الدينية لازم الله هو يصلحها، الله لازم يخلصنا منها، نحن ما خصنا ولا بدنا نفكر فيها، مثل ما بيقولها ذاك العالم انه الله عز وجل قالنا انتوا لازم تهتموا بالآخرة، تعملوا كل الأعمال الصالحة اللي تنفعكم بالآخرة، والدنيا تركوها علي. الدنيا بيحاول الإنسان بيبذل جهده والباقي مش عليه. هذا العالم بيقول نحن بنقول له لله عز وجل لا، الدنيا علينا والآخرة عليك، نحن الآخرة ما راح نفكر فيها ولا راح نهتم فيها، تركن لك إياها، أنت بدك تصلح لنا إياها، أما الدنيا فنحن لها، من قوم ومن نام ومن فيق ومن ركض ومن روح ومن نجو، شو الشغل الشاغل عنا؟ الدنيا. يعني لو فرضنا انه واحد بفكر بالآخرة بمقدار ما بفكر بالأكل بيطلع من العباد، او لو فرضنا انه واحدنا بفكر بالآخرة بمقدار ما بفكر باللبس بيطلع من العباد، او لو فرضنا انه واحد بفكر بالآخرة بمقدار ما بفكر بالزواج، انه مثلا شاب شو الهم اللي حامله، الفتاة شو الهم اللي حملته، ما في نوع حمل للهم، مش بس أصل حمل الهم، في النوعية، في قديش الاهتمام. أو مثلا إذا واحد منا، إذا واحدنا بفكر بالآخرة قد ما منفكر بالمصاري، قد نص ما منفكر بالمصاري، قد ربع ما منفكر بالمصاري، نصير عباد. لا، نحن تركينا أمور الآخرة، معقول نحن بتعنينا إلنا علاقة فيها؟ يعني إذا ختير الواحد وما ظلش في حيل لشيء، لا طلع بإيده يحصل مصاري ولا طلع بإيده يسوي شيء، ما قطع حيله نهائيا، ساعتها استغفر الله ربي وأتوب إليه، والله عز وجل رغم كل مصايبنا ومشاكلنا قبلنا. فإذا واحد انتبه عبكير بعده في رمق، تكون شغل كتير عظيم أنه الإنسان بشبابه ينتبه لآخرته ويهتم بآخرته، شيء عظيم. المهالك الدنيوية هي اللي منفكر فيها، بينما المهالك الدينية أبدا. بذكر لكم مثال، بتشوفوا أنه كل طريقة تفكيرنا أمور دنيوية، ما لنا علاقة بالأمور الأخروية. منقولة المسألة بالروايات عن شخصين، شخص في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشخص في زمن الإمام الصادق عليه السلام، أنه بيجي واحد بيستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول له عندي تجارة بالشام، بروح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينصحه بعدم الذهاب، بلا ما تروح. طيب قام خالف وراح، راح على الشام، اجى من مكة على من المدينة على الشام، تاجر ربح أموال طائلة ورجع على المدينة، السلام عليكم. وعليكم السلام، والله يعني سألتك اني روح على الشام وقلت لي ما تروح، وأنا ربحت، تاجرت وربحت، فليش قلت لي ما تروح؟ بيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شو الواجب اللي ضيعته بالشام؟ من هون لهون اعترف انه صلاة العشاء تركتها عامدا متعمدا، صلاة العشاء. فبيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما فاتك بترك صلاة العشاء أكبر بكثير مما حصلت عليه من المال. بس بدك عقل يفرز بهالأمور. أولا شو بينقال لما بينسمع هيك حكي؟ خلصونا من اللي قال هذا صحيح. ليش بينقال هيك؟ لأنه المهالك الدينية عندنا بشكل عام حجمها هامشي ما يلاقيني. أنه واحد حصل مصاري كتير وفاتته صلاة العشاء، طيب هلأ بتوب وبرجع بيصلي صلاة العشاء، مين اللي قال رح تنقبل التوبة؟ إذا ترك الصلاة فريضة واحدة تركها عامدا متعمدا، طيب حتما تركها، التوبة قد تقبل وقد لا تقبل. الله عز وجل أرحم الراحمين، قد تقبل صح، لكن حتما 100% رح تنقبل. مين اللي قال هذا الشخص نفسه رح يتوفق للتوبة بعد إذن؟ ممكن واحد غيره يتوفق للتوبة بعد هيك عمل، بس هذا الشخص من اللي قال رح يتوفق للتوبة؟ فإذا هذا الشخص عرض نفسه لهلاك ديني وربح ربحا دنيويا. كلامكم نور يبين لنا المهالك الدينية والدنيوية معا. حتى واحدنا ما يعتبر حاله أنه ربح إذا حصل نفعا دنيويا معينا وخسر القيام بواجب من الواجبات. صاحب الشموس الطالعة يقف عند هذه الخصوصية. نأتي إلى صاحب الشرح الكبير الذي يطيل الحديث على فقرة كلامكم نور، فنجده يقول المراد من كون كلامهم عليهم السلام نورا أنه هداية لمن طلب الهداية. بس خلينا نحفظ هون، ندير بالنا لتعبير هداية لمن طلب الهداية. إذا واحد مش طالب الهداية الوضع بيختلف، نرجع إن شاء الله لبيان بعض خصوصياتها فيما يأتي. هداية لمن طلب الهداية ودليل لمن أراد الاستدلال، لأن النور هو الدليل والبرهان الذي به تثبت حقيقة الشيء. النور ما هو؟ الدليل، البرهان الذي يكشف. طبيعة النور أنه يدل، وطبيعة النور أنه يكشف، يوضح. يوضح يعني برهان، دليل وبرهان. البرهان الذي به تثبت حقيقة الشيء. قيل إن القرآن نور لأنه الدليل على كل ثابت. القرآن الكريم واضح، موصوف بالقرآن الكريم. الله عز وجل وصف كتابه بأنه نور. لماذا؟ لأنه الدليل على كل ثابت، يعني لا يثبت أمر إلا بدليل إلهي. القرآن الكريم دليل على كل ثابت، يعني مثلا في بعض الأمور مش موجودة بالقرآن الكريم، مثل القرآن الكريم يرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وهم يقولون لنا هذا الأمر كذا، فكأن القرآن دلنا على الأصل الذي نأخذ منه الدليل. والبرهان على حقية كل حق وبطلان كل باطل، وذلك لأنهم صلى الله عليهم لا يتكلمون إلا عن القرآن، لأن الله عز وجل قال في كتابه في شأن جدهم نبيه صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأخبر أنه صلى الله عليه وآله ما ينطق عن هوى نفسه وإنما ينطق بالوحي. طيب بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام يقول وهم صلى الله عليهم يحذون حذوه، فلا ينطقون إلا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وآله، فكلامهم نور. طيب هم في إشارة، نحن سامعين كثير الآية المباركة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بس يا ترى عارفين هيك بعض خصائصها شو معناها؟ معناها أنه كل كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنا نتعامل معها كأنها قرآن. هذه مسألة كبيرة، يعني روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي بمعنى من المعاني قرآن. ملاحظين؟ يعني عندما نجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصديقة الكبرى أنها أم أبيها، مش مجرد رواية فقط من الروايات، لا، يعني كأن وجدنا في القرآن الكريم آية تقول فاطمة أم أبيها هيك، أو أي رواية من الروايات كأن وجدنا في القرآن هذه الرواية. تعاطي مع الروايات لازم يكون على هذا الأساس، كذلك روايات أهل البيت عليهم السلام. أي رواية عن أمير المؤمنين، عن الصديقة الكبرى، عن الأئمة الأحد عشر عليهم جميعا صلوات الرحمن، ينبغي أن نتعاطى معها على أساس أنها كالقرآن، على أساس أنها قرآن، هيك بمعنى من المعاني هي قرآن. مش أنه والله الصورة اللي بتكون بذهن، أنا عم حاول عالج الصورة اللي بالذهن. ممكن تلاقوا كثير من الناس اللي بيقولوا عن حالهم مثقفين بيتعاطوا مع الآية القرآنية أنه هذه لها شأنية خاصة، الرواية الفرق بينها وبين الآية 5000 كيلومتر، وبالوزن مثلا مدري قديش، مش هيك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا معناه أنه كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نتعاطى معه وكأنه قرآن. طيب بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، ما نحن متفقين أنه ثبت لهم ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باستثناء أنه هو خير خلق الله وأنه هو نبي هن مش أنبياء، لكن باقي الأمور هم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكونهم أوصياء يعني استمرار النبوة في الإمام يجعل لهم هذه الخصوصية الكبيرة. فكلامهم نور، أي حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن سامعين عن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شو معناها من بين يديه ولا من خلفه؟ بيقول يعني القرآن الكريم لا يأتيه الباطل لا في الأمور التي أخبر بها عن السابق ولا في الأمور التي أخبر بها عن المستقبل، هذا من بين يديه ومن خلفه. كذلك أهل البيت عليهم السلام كلامهم نور، أي حق لا يأتيه الباطل من بين يديه، أي فيما أخبروا به عما مضى، ولا من خلفه فيما يخبرون به عما يأتي. وكلامهم نور، أي هداية وبرهان به يتحقق المتحقق ويزهق الباطل. بعد هون طبعا بعدنا عم نستعرض كلام صاحب الشرح الكبير، وكلامهم نور تستنير به قلوب المسلمين لهم، قلوب المسلمين لهم القابلين عنهم. يعني مش كل قلب، هلأ بيجي معنا ليش مش كل قلب بيستنير لما بيكون في نور، مش كل واحد بيشوف بهالنور. إذا واحد مغمض عينه ما بيشوف، إذا واحد أعمى كمان ما بيشوف، في نور وقادر الإنسان يشوف، لكن اللي مغمض عينه ما قادر يشوف واللي أعمى ما قادر يشوف. لذلك عم بيقول تستنير به قلوب المسلمين لهم القابلين عنهم. والنور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره. دائما لما بنرجع على كلمات العلماء، النور شو معناه؟ بتلاقوا هالمصطلح، الظاهر في نفسه المظهر لغيره. مثلا نور الشمس هو ظاهر مبين وبيبين غيره، هو بحد ذاته مبين وبيخلي غيره يبين، الظاهر في نفسه المظهر لغيره. وكلامهم عليهم السلام هكذا ظاهر في نفسه، أي بين التحقق، يعني مبين أنه هو حق، ظاهر في نفسه مبين أنه هو حق، أي بين التحقق والحقية لعدم اختلافه من حيث معناه الذي يريدونه منه، وعدم منافاة بعضه لبعض مع اختلاف ظاهره لأجل مصالح رعيتهم. أحيانا نفهم بحسب الظاهر أنه في تناقض بين هالرواية والرواية، لكن نجمع الروايتين مع بعضهم منشوف لا، المسألة في خصوصية معينة عم يوقفوا عندها، بيكون في مصلحة أحيانا من التركيز على هذا الجانب من المفهوم، أحيانا ثاني على التركيز من جانب آخر من المفهوم. مثلا لما منلاقي واحد بيسأل الإمام الصادق عليه السلام إنكم ترون إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. لأن الصادق عليه السلام بيقول له وما تنكرون من ذلك، أما ترون إن الله لا يرضى لرضا عبده المؤمن ويغضب لغضبه؟ هلا ممكن واحد يتصور إنه الحديث إن الله لا يرضى لرضا فاطمة هل قد معنى؟ أبدا، لأن الصادق عليه السلام عم بيركز على هالجانب أنه مستكثرين على الصديقة الكبرى هذا المقام، وأنتم عندكم روايات هيك، لكن مقام الصديقة الكبرى شيء آخر. محظين يعني هون عم يحكي عن هالجانب. بنرجع منلاقي عن الإمام الصادق عليه السلام نفسه رواية إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. بنرجع منلاقي عن الإمام الصادق عليه السلام وعلى حبها دارت القرون الأولى وما شابه من الروايات. حط الروايات حد بعضهم تعرف شو مقام الصديقة الكبرى بحسب روايات الإمام الصادق عليه السلام. فممكن واحد ما بيعرف بالروايات كلها بتصور أنه في تناقض بين هالرواية وهالرواية. أو مثلا إذا واحد إجا لرواية رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي في الواقع حديث قدسي، يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك. هالرواية هذه تتمتها إن شاء الله بوقف عندها وبشرحها بحديث خاص مستفيض، لكن بحسب الظاهر بيشوف إنه والله فيها تناقض مع التوحيد، تناقض مع روايات ثانية، لكن يفكر فيها شوي ويشوف ما في أي تناقض نهائيا. نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، بيكتشف أنه هذا الحديث القدسي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناقض لا مع التوحيد ولا يتناقض مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله تعالى، ولا يجعل أمير المؤمنين ولا الزهراء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيظل المعنى مستقيم وصحيح تماما. بس هلأ إذا بدي فوت بشرح الخصوصية يعني طبيعي بدي أطلع من سياق الحديث اللي أنا فيه. إن شاء الله بمناسبة مناسبات الحديث عن الصديقة الكبرى عليه السلام يتم بيان ذلك. اللي بدي أقوله أنه الروايات أحيانا بشوف واحد بظاهرها في تعارض، لكن بالواقع ما بيكون في تعارض. أو مثلا عندما يقال أنه في تعارض بين الزيارة الجامعة والقرآن الكريم، تعارض بيكون بحسب الظاهر، لأنه واحد فهمان معنى معين من الآية، فهمان معنى معين من فقرة معينة بزيارة الجامعة بيطلع معه تعارض، لكن ما في جنس التعارض، كما يقال عن مسألة التعارض بين إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وبين إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ما في أي تعارض، لأنه إياب الخلق إليهم الله عز وجل يوكلهم بذلك كما يوكل ملك الموت بقبض الأرواح. الله يتوفى الأنفس حين موتها، بالآية الثانية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا تعبير صاحب الشرح الكبير يقول لعدم اختلافه من حيث معناه الذي يريدونه منه، لكن بالظاهر قد يكون واضح أنه والله في اختلاف بالظاهر، لكن إذا لاحظنا المعنى الحقيقي ما بيعود في اختلاف. وعدم منافاة بعضه لبعض مع اختلاف ظاهره، فمن أخذ بكل كلامهم وفهم مرامهم بالتسليم لهم والرد إليهم بحيث يجعل فهمه تابعا لمرادهم من كلامهم وجده كله نورا أي حقا وصوابا وإصابة للحق. هنا لابد من وقفة لإيضاح بعض الخصوصيات، من جملتها أنهم عليهم السلام كلمات الله تعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات، بالروايات أنه محمد علي فاطمة حسن حسين، هي الكلمات التي تلقاها آدم فدعا بها، وهم أنفسهم كلمات الله تعالى. يعني مرة منقول عن كلمة بالقرآن الكريم أنها كلمة الله، مرة منحكي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلمة الله. القرآن الكريم واضح أن النبي عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، كلمة من كلمات، مش هيك؟ طيب إذا النبي عيسى تعبير عنه بكلمة، ليش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما منعبر عنه بكلمة؟ ليش أمير المؤمنين سلام الله عليه ما منعبر عنه هيك؟ كلمة وآية وما شابه مصطلحات إلها معانيها. طيب خلينا نشوف شو بيقول بهالمجال صاحب الشرح الكبير يقول: وإلى ما ذكرنا الإشارة بقوله تعالى ويحق الحق بكلماته، يعني أن كلمات الله عز وجل تظهر الحق وتبينه، لأنها نور، كلامكم نور، وهون عم نحكي أنه هن نور، هن كلمات الله، كلمات الله التي هي نور، طبيعي أنه كلامها بده يصير نور، طبيعي جدا، لأنها نور، والنور هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، فعلى الظاهر بيقول هون ويحق الحق بكلماته، إلها تفسيرين، تفسير ظاهري يعني الله عز وجل يحق الحق بالقرآن الكريم لأن كلماته هي القرآن، هذا التفسير الظاهر. القرآن له 70 وجه، 70 معنى، 70 ظهر، 70 بطن، ما بصير نقول خلص يحق الحق بكلمات يعني هالكلمات اللي بالقرآن الكريم، شو المعنى الآخر؟ يقول: فعلى الظاهر الكلمات هي القرآن وما أنزله تعالى من الوحي على رسله وأوليائه، ولا شك أن كلام محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله منها، أي من كلمات الله تعالى. وعلى الباطن، هذا تفسير الظاهر، تفسير الباطن، الكلمات يحق الحق بكلماته، الكلمات محمد وآله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فالمظهر للحق، أي الذي أظهر الله به الحق وأحقه به، يعني إنما جعل الحق حقا، إنما صار الحق حقا بوجودهم وذواتهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، وهذه الخمسة كلها كلمات الله. ويحق الحق بكلماته عم بيقلنا إلها تفسير، تفسير ظاهر سطحي، تفسير باطن. تفسير الباطن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام هم كلمات الله، بهم ظهر كل شيء. شو معنى لولاك ما خلقت الأفلاك؟ شو معنى أن الله عز وجل ما خلق شيئا على وجه الأرض، سماء أرضا قمرا شمسا، ما خلق شيئا إلا لأجل المصطفى الحبيب وآله الأطهار؟ المعنى أنهم هم ظاهرون في أنفسهم مظهرون لغيرهم، ببركتهم خلق الله عز وجل الخلق. كيف؟ أنا ذكر قبل مرة أنه الله عز وجل عندما أراد أن يخلق الخلق هذا نجده في رواياتنا، في كلمات علمائنا، منهم الإمام رضوان الله عليه، نجده في كلمات العلماء السنة الأجلاء. عندما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق نظر في هذا الخلق، يعني شو المبرر لخلق هذا الخلق؟ فوجد في الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فلأجلهم خلق الخلق، لأجلهم خلق الخلق. يعني إذن هم كلمات الله، هم نور الله، هم الظاهرون في أنفسهم المظهرون لغيرهم. فإذا كلماتهم كيف ستكون إذا كان في نور؟ فكل مفرد من هالنور كيف بتكون؟ بتكون نور، معقول تكون ظلام؟ النور شو بيطلع منه؟ يعني هل يصدر من النور ظلام؟ أبدا، لا يصدر من النور إلا النور. فلما هن نور طبيعي جدا أنه بده يكون كلامهم نور. إذا أردنا أن نستوضح هذه الخصوصيات ف نكمل الجولة بالوقوف عند بعض الأمور، الأول منها ما تقدم، ثم آتي إلى خصوصية ما المراد بالنور، يعني كلماتهم عليهم السلام أنه هي نور معناها نور وبس، والله أنه هي كمان نور. بعبارة تانية، كلماتهم مثل كلمات غيرهم؟ إذا حط كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه وفي كلام لأبو جهل، من حيث الظاهر عم بحكي مش من حيث المعنى، من حيث الظاهر نفس الشيء. اللي ما بيعرف بالأمور بتصور الظواهر نفس الشيء، مثلا واحد ما بيعرف بالمعادن حط له الذهب ونحاس، صوروا نفس الشيء، ما عنده أي خبرة نهائيا، صوروا نفس الشيء، ما بيعرف بالثياب، بنحط له أي نوع قماش، ما عنده أي فرق، بتصور أنه كله قماش، ما في فرق. أو اللي ما بيعرف بالفواكه، ما بيعرف بالجواهر، بالدرر، ممكن أحيانا واحد يكون عنده جوهرة بس ما عارف قيمتها، بتصادف أنه هو اللي بدوروا على الآثار بالضياع، يكون عم يبحث بالحاكورة بالمطرحة الفلانية بيلاقي له شقفة هيك منها، وهي شغلة كثير سيئة، شيء شقفة حجر يمكن تطلع تحفة ثمينة بتنباع بملايين، ليش؟ لأنه مش عارفها. واحد لما ما بيعرف شغلة ما بيقدر يقيمها. طيب، كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا حطيناه كتبناه، وكتبنا كلام ثاني لواحد من أعداء الله وأعداء رسوله، بيطلع نفس الشيء أبدا. عندي وعندك يمكن نفس الشيء، لكن الذين ينظرون بنور الله تعالى، بمجرد أن ينظروا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام يرونه نورا، يشوفون ضوء. هلا المعنى نور فهمنا، هذا ما في شك، عم بحكي عند مسألة أنه الظاهر نور. القرآن الكريم نور، يعني إذا واحد صفى نفسه من الآثام والأدران والمعاصي بصير يقدر يشوف القرآن نور، بشوف القرآن بضوء. إذا واحد صفى نفسه من المعاصي بصير يشوف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور بضوء، كلام أهل البيت عليهم السلام جميعا أنه أيضا نور بضوء. لكن نحن محجوبين. هون ذكركم بقصة المؤمن اللي حفظ القرآن في لحظة، لحظة حفظ القرآن الكريم، بعدان كانوا يمتحنوه، فبمجرد ما يشوف كلمة، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، أميا، بمجرد ما يشوف كتاب بيطلع هيك بيقول لهم هذه قرآن، هذه قرآن، هذه قرآن. سألوا شو قصتك أنت، كيف تعرف أنه هذا قرآن؟ قال لهم أنا بشوفها نور، بشوفها بالضوء. كلامكم نور أيضا، نفس الشيء. طبعا حافظهم بالمناسبة كمان بيّن أنه كثار ممكن يستغربوا كيف واحد بيحفظ القرآن الكريم بلحظة، بيحفظ بلحظة. هلأ من الاكتشافات الاختراعات الحديثة مسألة الكمبيوتر. طيب الكمبيوتر في أعاجيب، من جملة الأمور العجيبة بحسب الظاهر يعني أنه إذا واحد عنده جهاز كمبيوتر هون وفي جهاز ثاني بالصين، هذا الشخص اللي بالصين محتاج كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار 110 أجزاء، كيف فينا ننقله نحن دورة بحار الأنوار اللي عنده عبر الكمبيوتر؟ كبسة زر، خلال كبسة زر، كبسة واحدة على الماوس بتكون دورة بحار الأنوار عنده بالصين عبر التليفون. يعني إذا جهازه موصول بالتليفون، في تليفون بيننا وبينه، بضغطة على زر بننقل له 110 مجلدات لعنده. طيب يعني اختراعات البشر واصلة إلى مرحلة إنه بينقلوا 110 أجزاء بلحظة، ومنستكثر إنه بالقدرة الإلهية واحد يحفظ القرآن كله بلحظة، منستكثر إنه هذا الطفل الصغير اللي موجود هلأ بقوم السيد محمد حسين الطباطبائي بين 5 و6 سنين حافظ القرآن الكريم، حافظ أصول الكافي مجلدين، وحافظ 8 دواوين شعر، موجود هلا هذا الصبي، موجود. نستغربها ومنظل نحكي انه لا، ليش تحكوا لنا بالمغيبات والغيبيات؟ هذا الكلام كفر. العمل على شطب الغيب وتحييد الغيب بحجة انه والله بدنا نكون واقعيين. اذا بدنا نكون واقعيين بدنا نظلنا متنبهين انه الواقع غيب وشهادة، الواقع غيب 99% و1% أقل من 1% شهادة، هذا الواقع تماما. الآية المباركة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، المقصود بالنسبة للغيب والشهادة هيك، وابتغ فيما آتاك الله الغيب ولا تنس نصيبك من الشهادة. الغيب هو الأساس، الدار الآخرة هي الأساس. نحن كيف نتعاطى مع مسألة الآخرة والدنيا؟ مثل ما ذكرت قبل شوي أنه الآخرة آخر اهتماماتنا والدنيا هي كل شيء. الغيب والشهادة هيك، الغيب آخر اهتماماتنا والشهادة كل شيء.
هذا غلط، هذا انحراف عن الإسلام.
أمتى واحد بيقدر يشوف هالحقائق الغيبية؟ أمتى بيقدر يشوفها؟ إذا صفى نفسه من الآثام والذنوب بيقدر يشوف، مثل ما هذا العبد الصالح الله عز وجل وفقه، صفى نفسه، حفظ القرآن في لحظة، لأنه رأى من يظن أنه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف وضع يده على صدره فحفظ القرآن بلحظة. طيب ليش وضع إيد الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه على صدر هذا المؤمن؟ ما بدها تكون أهم بكثير من ضغطة على الماوس بجهاز الكمبيوتر؟ ليش ما بدها تكون أهم؟ ما بعرف، يعني أنه الناس الكفار اللي يخترعوا بعض الشغلات عندهم قدرة أكثر من الله والعياذ بالله، أكثر من أولياء الله والعياذ بالله. شو العقل اللي بيخلينا نستغرب هيك أمور؟ تعرفوا شو قيمة هالمسائل من جملة قيمها هالأمور اللي عم أكد عليها؟ أنه واحدنا بمجرد ما يصير عنده قناعة أنه يا عمي أنا ممكن أحفظ القرآن الكريم بس خليني أخلص من المعاصي، يا عمي أنا ممكن أني يصير شوف القرآن نور بس خليني أخلص من المعاصي. واحد مثلا قاطع أمله أنه بيطلع منه شيء، شوف حاله أنه هو ما عم بيحصل شيء، كل ما كبر كل ما عم يرجع لورا مسألة الإيمانية صير عنده أمل، لأنه هاي الأمور تتم بقدرة الله عز وجل. ممكن واحد بلحظة يتغير، ما قادر يفهم شيء، ما قادر يحفظ شيء، شوي وإذا يختلف وضعه تدريجيا. ما أكثر الذين حفظوا القرآن الكريم، ما أكثر الذين حصلت لهم كرامات ومن الله عز وجل عليهم بالشفاء. في واحد موجود هلأ على قيد الحياة كان بيتمنى أنه يحفظ القرآن الكريم، بيتمنى، في يوم من الأيام حس أنه هو عم يحكي عربي، عم يحكي شغلات يمكن لك قرآن هذا. قال شو بدي بقى الجلسة هلأ بروح بقول لحدا أني قرآن ولا لا، فشو بدي سوي؟ بروح على المسجد بس يخلص الصلاة العالم واللي معه بيقعدوا على جنب، أنا ببعد عنهم شوي وبمسك قرآن وبصير بقرأ. إذا صرت خبص وهذا مش قرآن رح يصير يصرف علي، بسكت وبعرف حالي أني مش حافظ القرآن، وإذا سكت وعجبتهم قريتي بعرف حالي أني أنا حفظت القرآن. أحسن ما أروح أقول له مولانا شو رأيك شفت هيك منام ويمكن لك يصير يضحك علي وقاعد بتحكي لنا بالمنامات. قال أحسن شيء هيك. بيقول العالم اللي بده يقرأ قدامه القرآن عالم دقيق جدا من الشهداء، هذا العالم استشهد أعدم صدام لعنة الله عليه، هذا العالم اسمه سيد قاسم شبر، شهيد سيد قاسم شبر، هي القصة حقيقية صارت ببلد بالعراق اسمها النعمانية. فالمهم هذا الشخص قال هذا العالم بس يسمع واحد عم بيغلط بالقرآن بصير يصرخ عليه بيقول له خلاص ما عادش تقرأ، فلذلك بس يشوفني حملت القرآن وقرأت غلط مش رح يسكت علي. بيقول رحت على المسجد مسكت هالقرآن صرت أقرأ أقرأ، وإذا هني ساكتين أقرأ ساكتين ساكتين، شوي اللي هجموا علي فعنا إنك أنت أمي لا تقرأ، منين أنت حفظت القرآن؟ قال لهم والله الله سبحانه وتعالى يسر المسألة. وظل لآخر شيء، بتصور بيكون بعده طيب هذا الشخص، ظل لآخر شيء لا يقرأ شيئا غير القرآن الكريم، خصوصا بالنسبة للناس اللي بقلبهم حرقة انه لازم بيحبوا يقروا قرآن بس ما عم يقدروا، بيحبوا يقروا زيارة. انا بعرف بعض الناس اللي ما بيقروا لا بيكتبوا لكن تعلموا قراءة مفاتيح الجنان، انه عايش حرقة بده يتعلم، الله عز وجل بيعلمه. لكن لما منسكر على هالامور الغيبية ونصير قول للناس كبروا عقلكم يا عم شو عم تحكوا انتو، هذه خرافات. انا بتمنى انه الكل يفهموا انه الفرق بين بين الخرافي والغيب شو، لاحظين الغيب هو أمر بالأصل خرافي، الأمور يعني مثلا المعجزة، معجزة مثلا شغلة حصلت بالغيب، مش كل الغيب عم أقول المعجزات الخارقة للعادة أو الكرامات الخارقة للعادة، هذه هي بالأصل مثل الخرافي، أمر ما بيتصدق لكن بقدرة الله حصلت. مثلا بالقرآن الكريم مش بنقرأ أنه كان في واحد ميت من بني إسرائيل قاموا اللي قتلوه زتوه مطرحة تانية
حتى يتهموا هوليك العشائر اللي هونيك هن اللي قتلوه. مثل هلأ بيجي واحد مثلا بيقتل قتيل وبيقيمه بالليل بيوديه بالسيارة شي 10 كيلومتر وبيزته بين عشيرتين متقاتلين حتى يقول انه هولي قتلوا وقتها هيك عملوا. طيب وصارت فتنة، اجواء فتنة عجيبة. كيف انحلت القصة؟ الله عز وجل امر بني اسرائيل بذبح بقرة وضربوه بشقفة لحمة، هذا الميت فز طاب فات احياه الله. طيب هذه مثل الخرافة ولا لا؟ المسألة مثل الخرافة. شو الفرق بينها وبين الخرافة؟ انها خرافة حصلت، يعني امر بالاصل مثل الكذب ما بيتصدق، لكن صار هذا الشيء. مش عادة بنقال هاي الامور الغيبية تخريف خرافات، يا عم ما هي الامور الغيبية اللي بالقرآن كمان هيك. اذا لازم نكبر عقلنا ونتصرف على اساس ان هذه الامور يمكن ان تقع، اما ان نقول انها لا تقع فلذلك هذا امر غير طبيعي وغير منطقي. المهم هذا المؤمن حفظ القرآن بهالطريقة، قادر واحد لما نصير يتعاطى مع المغيبات بهالشكل قادر انه ينمي تدينه وعيد. هيك الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول اكبر سد في طريق التدين انكار الغيبيات، انكار المقامات العالية. لما واحد حابب انه يتعلم القرآن الكريم، حابب واصلا ما بيقتنع، بيقول لك شو معقولة واحد يحفظ القرآن هيك؟ معقولة؟ ينكر هذا الامر. كيف بده يحفظ القرآن الكريم؟ مع الأقل بده يكون عنده شيء من القابلية. أو مثلا امرأة من النساء، حدثني عنها بعض من قبل أيام، امرأة عجوز معروفة بالتقوى والصلاح، كانت تتمنى أن تتعلم مثلا شيئا من الأمور الإيمانية. المرأة أصبحت على كبر سنها تنظم الشعر في المعاني الإيمانية وبأهل البيت عليهم السلام، تتحدث بالأمور الفكرية الأمور الفقهية، تتدخل أحيانا بالتحليلات السياسية وما شابه. والذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم، فالأمور واضحة بالقرآن الكريم. بنجي نحن بنسمع عبارة كلامكم نور، لأنه تركيبتنا الذهنية صار تركيب جاهلية، جاهلية للعظم، تركيبة جاهلية القرن العشرين. شو منفسرها كلامكم نور؟ يعني أنه المعنى نور وانتهت القصة، لا انه اذا واحد صفى نفسه من الذنوب بصير يشوف ضوء قدامه ولا شيء. كلامكم نور يعني انه معنى هالكلام منيح وبدل على الحق والحقيقة، ومنسكر على كل المعاني التانية. طيب كيف بدنا نشوف ساعتها؟ كلامهم عليهم السلام نور للبصيرة، صح، يخلصنا من ظلمات الجهل، صح. بعدان من منا لم يهتدي بأنوار كلامهم؟ مين منا؟ نحن الموجودين وكل اللي بيسمعوا وكل الناس، مين ما اهتدى بدرجة من درجات الاهتداء بأنوار كلامهم؟ لكن الاهتداء له طريق. أنا قلت لكم خلينا ندير بالنا لتعبير النور لمن أراد الهداية، مش هيك؟ والدليل لمن طلب، مش مطلقا يعني. أو مثلا مرت معنا عبارة المسلمين لهم، يعني تستنير بكلماتهم قلوب المسلمين لهم القابلين عنهم. ليش هالقيود هذه؟ القيود لأجل هذه الفكرة. ذكرت أنا إشارة صغيرة انه اذا كان في نور بس واحد مغمض عينيه هل يهتدي؟ اذا كان في نور بس واحد اعمى هل يمكن ان يهتدي بهذا النور؟ ابدا. تعرفوا انكار المقامات الغيبية شو بيسوي فينا؟ انكار المقامات الغيبية على الاقل بخلينا مثل المغمضين عينيهم. مغمضين عينيهم ما بيشوف، اهل البيت مضويين قدامنا الدنيا كلها بانوارهم بس نحن مغمضين عينينا، كيف بدنا نشوف؟ وشو مغمضين عينينا؟ مفكرين بس بالأمور الدنيوية، صارفين النظر عن أمور الآخرة، مفكرين فقط بأمور عالم الشهادة، ما نفكر بأمور عالم الغيب. لذلك بصير واحد ألوأ، بصير مغمض عينيه، مغمض عينين قلبه، ما قادر يشوف. كلامهم نور، النور قدامه. تصور انه مثلا ماشي انت واحد بالليل وحامل بإيده بطارية أنتريك وعم بضوي وانت مغمض عينيك وبتقول له مش شايف قدامي، بيقول لك طيب ما أنا شايف والدنيا مضوية قدامك، بعدين بتقول له ما أنا مغمض عيني، بيقول لك طيب فتح عينيك وتشوف. فعلا عم نلعب غميضة نحن. كثيرا ما يحدث معنا في رحلة الاهتداء بأنوار أهل البيت عليهم السلام أنه منلعب غميضة والله هيك. ليش؟ بدنا يدلونا على مصلحتنا نحن، مثل الولد الصغير اللي أهله بيقولوا له ادرس دروسك وبيقوم بده يتخبى ورا الخزانة، يتخبى هون وهون بده يلعب، بده يلعب. نحن لأنه بدنا نلعب، بدنا نركض ورا الدنيا، مهتمين بشؤون الدنيا أكثر وأكثر. إذا كنا مهتمين بشؤون الآخرة، مهتمين بشؤون الدنيا ومش شايفين غيرها، لذلك هن حاملين الأنوار قدامنا، قلبهم بيحرقهم علينا، بس نحن مغمضين عنينا ما بدنا. غايته إذا انتبهنا وصار بدنا منهم شيء، منقول لهم نحن مش قادرين، انتوا شفعوا لنا، انتوا دعوا لنا. منقول كلمة هيك يعني من باب رفع العتب، عادة هيك، إلا من عصم الله، إلا من عصم الله. نحن مدعوون إلى الوعي، إلى التنبه، إلى اليقظة، أن ندرك حقائق الأمور. بعدين في نقطة أساسية هون، أيمتى الإنسان بيكون مفتح وبيقدر يشوف أنه أنوار أهل البيت عم تدل على طريق معين، بيقدر يهتدي بأنوار أهل البيت؟ أيمتى؟ في عينين للجسد، هو العينين إذا واحد حامل بإيده بطارية واحد مغمض عينيه هول ما بيشوف، مش هيك؟ هو العينين اللي بيهتدي فيهم الجسد، بس في عينين تانيين بالقلب هو اللي بتهتدي فيهم البصيرة. ممكن واحد يفتح عيني الجسد لكن لا يفتح عيني القلب، عيني البصيرة ما بيفتحهم هول، بيكون مسكر عيني البصيرة. في علامة منعرف منها انه هذا الانسان مسكر عيني البصيرة والله فاتحهم، في العلامة الصدق. شو الصدق؟ يعني انه عن جد صحيح ناوي يصير متدين، بدون لعب، بدون لف ودوران، بدون اي احتيال على الاطلاق. هذا الانسان ناوي حقيقة انه يكون صادق متدين، صادق مع نفسه، صادق مع الله، صادق مع الناس، صدق. هذا العبد الصالح اللي قلت لكم انه بس يفتح القرآن قدامه بيقول هذه الكلمة من القرآن، بيسألوا ليش؟ بيقول لأني بشوفها نور بتضوي. تعرفوا شو قصته؟ قصته انه اجا شيخ على الضيعة اللي هو فيها بمنطقة اسمها أراك بين قم وأصفهان، اجا شيخ على قريته، فهو نوى انه خلص بده يقعد حد المنبر، وشو بيقول الشيخ بده يروح ينفذ، لانه هذا الشيخ عم يحكي دين والدين لازم واحد ينفذه، فهو بده يقعد حد المنبر، شو بيقول الشيخ بروح بينفذ. قام الشيخ يوم من الايام قال انه اللي ما بيخمس امواله بيكون تصرفه بامواله حرام. انتبه هذا الشخص انه طيب صاحب الارض اللي انا بشتغل فيها، هذا الاقطاع اللي مالك للارض، اذا ما بيخمس وانا عم بشتغل عنده، هو ما بيجوز يتصرف بارضياته، وهو عم بيقول لي اتصرف فيها، انا ما بيجوز لي اني اتصرف، فانا شغله كله حرام بحرام، انا لازم اطلع من هالبلد. بي وامه واهله قالوا له وين بدك تروح؟ قال لهم انا هون ما في ظل. نقل على ضيعة تانية ظل فيها سنتين ثلاثة الى ان صاحب الارض صار متدين، بعث لك يا عمي انا خمست، ترجع على بلدك، رجع عد مع اهلك. ساعتها رجع. هذا الصدق، لاحظين؟ ما في لف ودوران، نعرف الغيبة حرام، خلص نقطة على السطر. مسألة الفلانية واجبة، خلص واجبة. اما انه صير هذا الحرام بدي تحايل شوف كيف بخلص منه، يعني اذا عملت هيك كمان بتكون غيبة، اذا سويت هيك بتبطل المسألة هذه واجبة، اذا علي خمس يا مولانا في يعطيهن لمرتي حتى ما خمس، يعني عم بيهربهم، بدي يمرق فيهم خط عسكري من طريق الله عز وجل وما شابه. هذا اللعب، هذا خلاف الصدق. الصدق واضح انه واحد ناوي يصير ادمي، ناوي يصير متدين، ما عنده لف ودوران. هي المسألة كتير اساسية، بس واحد يصير بده يخدع الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يضربه. بده يمكر، الله عز وجل بيقول له تلقى. لكن إذا كان صادق، حتى اللي بيعصي هو ناوي أنه يصدق بيعصي، معصيته أسهل بكثير من معصية المصر على اللف والدوران. ما بده شيء، اثنين من الناس، واحد بتعرفه أنه محتال كذاب أشر أصلا، هو يعني تجسيد لللف والدوران، هذا إذا غلط معك ما بترحمه. بينما واحد تاني بتعرفه طيب آدمي وغلط معك، تقول روح الله يسامحك. أساس التدين الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما واحد بصير صادق أصلا التدين صدق، ما في شيء تاني. شايفين لهجة الكذب؟ هذا البلد لبنان مخلوط عجيب متأثر بمزيج رهيب من أخلاق الفساد والمنكرات والعوالم الثانية والمارونية السياسية واليهود. تعشوفوا التشبيه عنا واللف والدوران بيبدو ما بينتهي، وصير شطارة. إذا واحد ما بيلف وما بيدور هذا ما بيشبه، والثاني بيأكل عشاء ودرويش وإنجبرلي بنضحك عليه هذا. بس أدنى بيكون بلوفه وبيحتال صير شاطر. تدين مش هيك، تدين بالعكس، إنه واحد بيعرف كيف الاحتيال ما بيحتال. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، ما بيقربوا صوبها لأنه الله عز وجل ما بيقبل. الصدق هو الذي يجعل الإنسان يمتلك عيني القلب. الصدق هو مفتاح البصيرة، عينا البصيرة. إذا واحدنا بده يشوف كلام أهل البيت عليهم السلام نور، يعني شو؟ بده يصدق. إذا صدق اتقى الله عز وجل وأصبح مع الصادقين، يمكنه أن يرى الأمور اللي ما بتنشاف بصير يشوفها، المسائل اللي مش واضحة بصير مبينة قدامه. هولي شباب المقاومة الإسلامية قدامنا، تعرفوا شو صار بعملية من العمليات الأخيرة؟ ثلاث مجاهدين فاتوا على موقع، ما بدي أقول هلأ اسم الموقع، فاتوا على موقع، مشوا بعد المغرب والعشاء، مشوا طبعا بدن يمشوا مسافة ونطلعوا جبل، طريق بتتعب، احنا قاعدين مرتاحين ببيوتنا وهن عم يهلكوا حالهم حتى يدافعوا عنا، عم يتعبوا حتى يدافعوا عنا. واخر شيء شكوى الى الله عز وجل. شباب المقاوم بامس الحاجة الى من يتشرف بدعمهم ماليا، لكن ما في حدا بالساحة، ما في حدا. الله عز وجل يعلم كيف يتم التعامل مع هذه القضية. الله يعلم كم سيكون عقاب عسير لكل من يستطيع ان يدفع ولا يدفع. ماشي، راح ارجع على القصة، بس بدي اوقف شوي عند هالنقطة هذه. قبل ايام بعرف انه جريح مقاومة يعيش في جراج مع زوجته واطفاله بدون حمام ولا شيء. جريح مقاومة يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ما بيحكي قدام حدا. قبل كم يوم بعرف انه مجاهد من مجاهدي المقاومة بيته لا ورقة ولا ادوات صحية ولا شيء، ومرته أصيبت بالسل نتيجة المرض وما بيحكي لحدا، أنه يعني مفترض اللي حواليه يشوفوا وضعه، ما دوش يشحل عزة نفس. بس وين مسؤولياتنا نحن؟ وين الأموال اللي عم تروح على المشاريع المختلفة التي لن يبارك الله عز وجل فيها مع جوع المجاهدين وحاجاتهم؟ ماشي، أو المجاهدين اللي إلهم فضل علينا، كيف هن من عالم آخر، من عالم آخر. ثلاث مجاهدين قطعوا المسافة كلها الصعبة الوعرة الخطرة، وصلوا لحد المركز، وصلوا لأنه في دورية يهودية بتجي بالوقت الفلاني، بدهم يصطدموا بالدورية اليهودية، مش حاطين رأسهم برأس هول الموجودين بالموقع. فهني كامنين، طيب بتطول الدورية تتجي، برد يعني بالمواقع هلأ فوق بهالأيام، برد وتعب وفي نطرة والدنيا ليل، ناموا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ناموا. الله عز وجل نيامهم تيرتاحوا حتى يفيقوا مرتاحين ويشتغلوا صح، يشتغلوا أفضل. ما بيحسوا إلا صوت عم بيقلهم قوموا إجوا. العينين هول مغمضين، بس عينين البصيرة مفتحين. وهذا المقياس، هذا الأساس. قوموا اجوا، قاموا دغري واحد منهم لقى الإسرائيلي قدامه بيقول درزته. أول واحد راح، فتنا على الموقع ثلاثة، هن اثنين حاملين بوريد كلاشين والثالث معه العبوي. بيقول فتنا لقينا انه عدد الإسرائيليين اللي جاي مش قد ما نحن متصورين، بنائنا خمسة طلع وين، هي مجاميع كبيرة. فخمسة اللي انقتلوا أول شيء، هذا أول واحد فاتوا على الموقع قتلوا أربعة، انقتلوا خمسة، الكلاشينين روكبوا. روكبوا طيب هلأ وقت روكبة الكلاشين، لما واحد بروكب معه الكلاشين شو بده يعمل؟ بحاول أنه يصلحه صح، بس بشوف ما ضبط بده يلجأ للقنابل، لأنه هو قدام العدو. أعداد اليهود كبيرة، الكلاشين ما رح ينفع معها لأنه هني مش عارفين أنه عددهم كبير. فاجأوا هونيك أنه إلهم بالعادي يجوا عدد قليل، إجوا هالمرة كثار. لو باقيين استعملوا الكلاشينات كان هوليك روحوهم. روكب الكلاشين صاروا يستعملوا القنابل وهن عم بيحاولوا يصلحوا الكلاشين، استعملوا القنابل قضوا عليهم بالقنابل وانسحبوا بدون ما ينصابوا نهائيا. بالطريق هن راجعين اجت قذيفة حد منهم، اجتهم بعض الشظايا، بس رجعوا بسلام. محل الشاهد وين؟ محل الشاهد انه العينين الحقيقيين اللي بيشوفوا عينين البصيرة، والذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم. القرآن الكريم واضح، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. أولا شو هالطمأنينة إنه واحد حد الموقع ويجي نوم، شو هالطمأنينة هذا؟ بعدان الأعجب من هذا إنه يفيق على الوقت إنه قوموا إجوا. شو السبب؟ الصدق، إنه واحد ناوي يشتغل صح الله عز وجل يسدده ويأخذ بيده. أسأل الله عز وجل ببركة الصديقة الكبرى عليها وآلها صلوات الرحمن أن يتقبلنا ويجعلنا من الصادقين ويأخذ بأيدينا لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب. بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما أرحامنا الموت المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.